وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد هذا برنامجكم دار السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنوان درسي هذا المساء المبارك مسجد الغمامة وقد كان يقال له في زمن النبوة المصلى توطية للقاء نقول إن المساجد الأثرية الموجودة الآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام مساجد ثبت يقينا أنها منذ عهد النبوة مثل المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الجمعة ومسجد بني سلمة المعروف بمسجد القبلتين ومساجد بنيت زمن الأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لكن وقت إمارته على المدينة يقال إنه جدد الكثير من البناء وهذه أكثر المساجد الموجودة الآن كمسجد ما يعرف بمسجد المستراح ومسجد بني معاوية ومسجد الجمعة على أحد الأقوال ومسجد الغمامة الذي سنتحدث عنه في لقائنا هذا ومساجد نحن على يقين أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسجد المعروف الآن في المدينة بمسجد بلال ابن رباح أو بالمسجد المعروف بمسجد السبق أو بالمسجد المعروف بمسجد عمر بن الخطاب فهذه مساجد لم يثبت أنها كانت في زمن النبوة وليس هناك قول مرجح لها بل إن اليقين ينصرف في بعضها مثل مسجد بلال إلى أنه لم يكن في زمن النبوة كان معاصرة وبعضها كان في قرابة قرون كالقرن السادس مثل مسجد عمر وبعضها بين هذا وهذا تاريخيا مثل مسجد السبق نحن الآن نعنى بالمصلى ما معنى المصلى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة والجماعات في مسجده في المسجد النبوي لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتوخى شعائر أربعة يصليها عليه الصلاة والسلام خارج المسجد يخرج بالناس إلى المصلى هذه الشعائر هي صلاة الاستسقاء وصلاة الجنائز وصلاة العيدين وصلاة العيدين عيد الفطر وعيد وعيد الأضحى فهذه كلها كان صلى الله عليه وسلم يخرج بهم إلى المصلى هذا المصلى في زمن النبوة لم يكن ذا بناء كان صحراء فالسنة أن يخرج الناس إلى الصحراء ليؤدوا صلاة العيدين ليؤدوا صلاة الاستسقاء ليصلوا غالبا على جنائزهم لكن الأمر في الجنائز أقل منه تأكيدا في صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء هذا المصلى كان صحراء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يترتب على كونه كان صحراء يترتب عليه أنه لا تحية له لأنه ليس بمسجد فإن قال قائل تؤدى فيه الصلاة وقد جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا فإن هذا القول يبطل من باب أنه لو كان هذا اللازم حقا لوجب على كل إنسان أن يأتي أي مكان من الأرض أن يصلي ركعتين باعتبارها تحية مسجد إذا قلنا أن مفهوم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أنها تأخذ حكم المسجد في كل شيء لكنها تأخذ في جواز الصلاة عليها لا تأخذ حكم المسجد في كل شيء يترتب كذلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب في العيدين أو في الاستسقاء لم يكن صلى الله عليه وسلم يرتقي على منبر في حين أنه كان يخطب الجمعة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه بعد أن صنع له منبر كان يخطب على منبر يرقى درجات المنبر لكنه في الصحراء كان يقف صلى الله عليه وسلم على الأرض واقفا على الأرض متكئا غالبا على بلال رضي الله عنه أرضاه إذ كان بلال قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي الآن إلى بعض الشعائر التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء لكن صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة العيد أن صلاة العيد تكون في العام مرتين عيد الفطر وعيد الأضحى ووقتها معلوم فعيد الفطر بعد الفراغ من رمضان في أول أيام شوال وعيد الأضحى يكون في العاشر من شهر ذي الحجة أما الاستسقاء فإن صلاة يشرع لها سبب إذا أجدبت الديار قلت الأمطار شكى الناس إلى ربهم ما أصابهم خرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى المصدى يستسقي بهم، وهي سنة ماضية في الأنبياء من قبل. قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج بالناس إلى المصلى فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم ويقلب رداءه تفاؤلا. والتفاؤل في سيرته العطرة وأيامه النضرة صلى الله عليه وسلم يدركه كل واحد، فكان يتخير الأسماء الحسنة ويغير الأسماء غير الحسنة، كما كان صلى الله عليه وسلم يتفاؤل بالطرق ذات الأسماء التي تشعر بالتفاؤل، كان يعجبه الفال. وفي رواية عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعثتم لي بريدا فليكن حسن الاسم حسن الوجه. والمراد تفاؤله صلى الله عليه وسلم. من ذلكم التفاؤل أنه عليه الصلاة والسلام كان يقلب رداءه تيمنا أن ما هو قادم خير مما قد مضى وذهب وغبر، وهذا أمر يلحظه كل من يتتبع سيرته، كما مر معنا في أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبناء جعفر بن أبي طالب بعد أن أصيب والدهم واستشهد في مؤتة أمر الحلاق أن يحلق رؤوسهم، هذا تفاؤلا بما هو قادم، ألا يبقى على حالهم على ما هم عليه من اليتم والفقر والانكسار، وقد كان ذلك برحمة الله الواحد القهار. إذن صلاة الاستسقاء أولى الشعائر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها في المصلى. من الشعائر التي يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الأضحى يأتي بعد وقوف المسلمين في عرفة، بعد شعيرة الحج، بعد عبادة عظيمة وركن عظيم. ولم يشرع الله عز وجل للحجاج أن يصلوا صلاة العيد، لأنهم يكونون يصلون فجر اليوم العاشر في مزدلفة ويقفون يدعون ويذكرون الله، كما قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم يفيضون إلى منى، وتحية منى يوم النحر رمي جمرة العقبة، ولا ترمى الجمرتين الأخريتين لا الأولى ولا الثانية لا الصغرى ولا الوسطى ذلك اليوم. غير أهل منى غير الحجاج شرع الله عز وجل لهم صلاة العيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد صلاة الأضحى في هذا المكان المعروف الآن بمسجد الغمامة الذي هو المصلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان صلى الله عليه وسلم ينحر أضحيته في المصلى، ينحر أضحيته غالبا في المصلى، وهذا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا المصلى تؤدى فيه شعيرة صلاة العيد صلاة عيد الأضحى، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوخى كثيرا أن يذبح ينحر أضحيته في المصلى بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة. أما صلاة عيد الفطر فإن عيد الفطر يأتي بعد رمضان، يأتي بعد رمضان، كما أن صلاة الأضحى بعد ركن من أركان الدين وهو الحج، فإن صلاة الفطر تأتي بعد ركن من أركان الدين وهو صوم رمضان. فالناس جميعا في عيدي الفطر والأضحى المسلمون جميعا في ضيافة رب العالمين، فلذلك جاء الشرع بتحريم صيام العيدين إجماعا، جاء الشرع بتحريم صيام العيدين إجماعا، لأن الناس المسلمين يومئذ في ضيافة رب العالمين جل جلاله، ومن ذا الذي يأنف أن يكون ضيفا على الله. صلاة العيد صلاة عيد الفطر يؤديها صلى الله عليه وسلم في المصلى في ذلك المكان الذي هو مسجد الغمامة. يبدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يصلي بهم ركعتين. المأثور المذكور في كتب الفقهاء عند العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال، الانتقال من السجود إلى أن يكون الإنسان قائما، يعني بعد السجدة الثانية إلى الوقوف، فهذه تسمى تكبيرة الانتقال، لا تعد هنا، لا تحسب من 5، لكنه بعد ذلك يأتي 5 تكبيرات. المشهور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه إذا كبر في 7 تكبيرات، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا نعلم حديثا مرفوعا إليه صلوات الله وسلامه عليه يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع هذه التكبيرات 7 أو 5. لكن من قال من الحنابلة مثلا إن هذا الأمر مرغب فيه قال إن ابن عمر لا يمكن له أن يفعل ذلك من قبل نفسه، مع ما اشتهر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه كان عظيم الاتباع للسنة. ولا ريب أن هذا دليل قوي، إذ أنه ليس لدينا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنتوخى في الطريقة الثانية أن نلتمس هدي أصحابه. فعندما نقف على رأي على فعل لابن عمر مع علمنا باتباعه للسنة، وأنه نقل عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات السبع التي في صلاة العيدين، فهذا يجنح المؤمن له وهو مطمئن البال، لأنه إذا لم يكن إلا الرأي ففعل ابن عمر خير من رأينا، إذ لم يكن إلا الرأي فإن فعل ابن عمر خير من رأينا قطعا. فهذا ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، ثم يقف عليه الصلاة والسلام يخطب. وقد مر معنا قلنا أنه لم يكن يرقى على منبر، فمن صلى بالناس بالصحراء يصلي وهو قائم على الأرض كفعله صلوات الله وسلامه عليه، هذا أقرب إلى السنة، ولم يتخذ عليه الصلاة والسلام بناء يرتفع عليه حتى يراه الناس. لكن السؤال، لو صلى الإنسان صلاة العيد في المسجد كما يصنع الآن في المسجد النبوي والمسجد الحرام، وإن كان المسجد الحرام قال العلماء إن مما يفترق به المسجد الحرام عن المسجد النبوي أن المسجد الحرام تصلى صلاة العيد فيه في نفس المسجد، لأنه لم ينقل أن أمراء النبي صلى الله عليه وسلم بعده في مكة وأمراء خلفائه الراشدين كانوا يصلون في مكة في الصحراء، وإنما كانوا يصلون في المسجد الحرام، مع أن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ممن أقاموا في المدينة مثل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كلهم كانوا يصلون العيد في الصحراء تأسيا بفعله وعمله صلوات الله وسلامه عليه. قلنا السؤال، لو صلى في المسجد يرقى المنبر أو لا يرقى المنبر؟ لكل ذلك وجه، قد يقول قائل إن أحكام الصحراء أحكام المصلى غير أحكام المسجد، وما دام في المسجد منبر فما الذي يمنع من الوقوف عليه، وهذا قول وجيه. لكن لو قال قائل إنني عجزت على أن أصلي في الصحراء، فاتتني السنة أن أصلي بالناس في الصحراء فصليت بهم في مسجد مثلا في المسجد النبوي أو في مسجد قباء أو في مسجد القبلتين أو في غير المساجد المسلمين، فيقول إذا فاتني بعض السنة فلا ينبغي أن يفوتني كلها، فالأكمل أن أصلي أن أخطب وأنا واقف على الأرض. وهذا الرأي له وجه قوي جدا، لأنه يبني صاحبه بهذا القول على الأصل والعلم عند الله. كذلك المحفوظ أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد هي خطبة واحدة، وقال بعض الفقهاء بأنها خطبتان، لكن ظاهر الأحاديث التي نقلت لنا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتذكيره إياهم في العيد إنما كان عن خطبة واحدة. لكن لا نستطيع أن نقول إن من خطب خطبتين أن ذلك عمل باطل، لكن الأكمل أن تكون خطبة واحدة، وحتى لا يرتاب الناس فإن من الأفضل من الأكمل أن الخطيب يخبر الناس بهذا، إما أن ينبيهم قبل الصلاة بيوم أو أنه في يوم العيد نفسه قبل أن يخطب يلمح إلى هذا بطريقته، المقصود إشعار الناس بالسنة حتى لا يحصل لغط بعد خلاصه من خطبة واحدة. إذن من الشعائر التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم المصلى هو صلاة العيدين، قد مر معنا أنه كان يؤدي صلاة الاستسقاء. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا على الجنائز في المصلى، يصلي أحيانا في الجنائز على المصلى، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي نعاه في اليوم الذي مات فيه، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصف أصحابه ثم تقدم بهم وصلى على النجاشي مما يعرف فقهيا بصلاة الغائب. كل ذلك صنعه صلوات الله وسلامه عليه في ذلكم المصلى. لا نعلم متى قيل وأطلق على هذا المسجد مسجد الغمامة، ليس بين أيدينا مصدر موثوق نقول إنه في زمن كذا في يوم كذا بسبب كذا سمي هذا المسجد بمسجد الغمامة، لكن هذا الذي عليه العمل في المدينة، بمعنى أن أهل المدينة اليوم لو قلت لأحدهم سنذهب إلى المصلى لما عرفه إلا قليلا ممن أصحاب الصناعة العلمية والوقوف على أثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة المسلمين الذين يسكنونها لا يعرفون المسجد إلا بمسجد الغمامة، وهو مسجد قائم إلى الجنوب الغربي من مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنت خارج من باب السلام تأخذ جهة الجنوب قليلا متجها غربا يأتيك مسجد ذا بنيان قائم إلى اليوم. هذا المسجد قلنا تحفه مساجد أخر هي موضع إشكال، منها مسجد أبي بكر الصديق، وقد رجح بعض أهل الصناعة التاريخية ممن أدركنا من العلماء ومن لم ندرك، كانوا يرون أنه ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم توخى هذا المكان بعد العام السادس عند ازدحام الناس، فيكون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء للمصلى المتأخر الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه. فإن قلنا بهذا الرأي واعتمدنا فيصبح هناك مصليان يعني مسجد الغمامة وما يعرف الآن بمسجد أبي بكر وليس بينهما كبير مسافة. أما كما قلت مسجد عمر ومسجد علي فهذه كلها لم يثبت أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بعضهم يقول إن مسجد علي هو مصلى لعلي، وهذا بعيد. لماذا؟ لأن التاريخ يأباه، فإن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه معلوم أنه استقرت إمرته وحكمه في الكوفة، ولم يكن أميرا للمؤمنين قد جعل المدينة عاصمة للإسلام، إنما نقلها إلى الكوفة بدلا من المدينة. فلم يكن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلي العيد في المدينة، فالقول إن هذا مصلى لعلي بعيد جدا كما حررناه ظاهرا. هذا المصلى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كان صحراء، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض أن يعتزن المصلى، وليس المقصود باعتزالهن المصلى أن المصلى لا يجوز لهن دخولهن إليه، لأنه يبقى في أول الأمر وآخره صحراء من الأرض، إذ أن الفروض الخمسة لم تكن تصلى فيه، لا جمع ولا جماعات، ولكن المراد أنهم لا يشهدن الصلاة، لأن المرأة الحائض لا تكون منها لا تؤمر بالصلاة ولا تصح منها، وإنما المراد أن تكون غير بعيدة عن المصلى حتى إذا دعا الإمام كنا معه يؤمننا على دعائه فيدركنا من الخير ما يدركنا ويصبنا دعوة المسلمين كما أرشد إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا المصلى بقي شاهدا على أن هذه المدينة المباركة زاخرة بكثير من البقاع التي وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا إلى الجنوب الغربي من مسجده صلى الله عليه وسلم فإن مسجد بني معاوية المعروف الآن بمسجد الإجابة ما زال قائما، وهو في الشمال الشرقي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل فيه بثلاث دعوات استجيب له في اثنتين ومنع صلى الله عليه وسلم الثالثة، والثالثة التي منعها عليه الصلاة والسلام أنه سأل الله لهذه الأمة أن لا يجعل بأسها بينها، لكن الله منعها. وأنت ترى منذ مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى اليوم والأمة بأسها بينها، والأمة تقتتل تحترب، وأسعدهم حظا بمعرفة مقاصد الشرع واتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من كان بعيدا عن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ولم يصل إليها بشيء. هذا المسجد باق وقد أقيم عليه بنيان الآن، ولم يكن يوم ذاك عليه بنيان، لكن ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أتى بني معاوية وسألهم عن المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدوه، ثم سألهم عن الدعوات الثلاث فأجابوه، فعلم أنهم متحققون من المكان فصلى فيه. وقد مر معنا أن عمر بن عبد العزيز هو الذي قام بإنشاء تلك المساجد وأحياها، وخيرا فعل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا مسجد بني معاوية. أما ما يعرف بمسجد السبق فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اتخذ ميدانا تتسابق فيه الخيل بشقيها بقسميها، فجاء أحد قضاة المدينة في قبل قرون معدودة قرن أو قرنين فبنى في ذلك المكان بتلك البقعة مسجدا، فظن الناس مع تقادم الدهر وتوالي الأيام أن هذا المسجد منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البقعة التي بني فيها متفق على أنها كانت من زمن النبي تتسابق فيها الخيل، وعرف عند الناس ذلكم المسجد مسجد السبق. ثمة مساجد أخرى كما قلت تنتشر في المدينة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا نملك جزما تاما على إثبات مكانها، لكن كثير من الشواهد والقرائن التاريخية تدل عليها. وقد لا يكون المسجد أول الأمر مسجدا بناه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تكون بقعة صلى فيها صلوات الله وسلامه عليه، ثم إن المسلمين علموا أن هذه البقعة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا مناسبتها وأحداثها وأيامها وأهل الديار التي كانوا يسكنون حولها. ثم لما جددت في عهد عمر بن عبد العزيز وبنيت، بقي الأمر محافظا عليه في كل الدول والعصور والأمراء والحكام الذين تولوا حكم وإمرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما سلف كله نعلم أن الشعائر تختلف أداؤها، بمعنى أن بعض الشعائر يتوخى الشارع الحكيم أن تكون في موطن غير موطن فاضل، فلا خلاف ولا ريب أن الصحراء لا تعدل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتوخى صلى الله عليه وسلم أن يصلي العيد ولا الاستسقاء ولا الصلاة على الجنائز غالبا في مسجده، وإنما كان يخرج إلى الصحراء. وهذا التفريق جاء الشرع به، فنحن نملك أول الأمر التسليم له علما على علم بأن وراء ذلك حكمة، قد نطلع على بعضها وقد لا نطلع على بعضها، لكن صلاة العيد من أعظم شعائر الدين، كما أن صلاة الاستسقاء فيها الانكسار بين يدي الله الواحد القهار، كما أن الصلاة على الميت فيها تأدية لحق من سبقنا إلى الله من المسلمين. فكل ذلك تلك شعائر جاءت سنة عنه صلى الله عليه وسلم بتأديتها في مكان يختلف عن المسجد. لكن يقول بعض أهل التاريخ أن هناك موضعا اليوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على القرب من باب جبريل، على ما يعرف الآن بباب جبريل، قالوا بين غير بعيد عن باب جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي على بعض الجنائز، وقالوا إنه صلى على ابنه إبراهيم هناك. وهناك رواية صحيحة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، فالقول بأنه لم يصلي على إبراهيم أرجح دليلا. لكن قد يقال أن ذلك الموضع القريب عند باب جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعض أصحابه فيه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أنكر الناس عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد. فهذا تقريب يدل على ذلكم الأمر. وذلك الموضع الذي عند باب جبريل هو الذي شرح فيه عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأخذته الأمة عنه كأحد أحاديث عمدة الأحكام الشهيرة. المصلى كذلك قال بعض أهل الفضل كما نقل عن شيخنا غالي الشنقيطي رحمه الله، وقاله قبله بعض العلماء، أنه كان يذكرون أن الشعراء يذكرون النساء اللواتي يأتين إلى المصلى أو يمررن عليه، ونقلوا عن ذلك أشعارا: إلى المصلى إلى أحد إلى ما فكم من حرة بين المصلى، إلى أحد إلى ما حاز ريم، يذكرون أبياتا شعرية يعني قد لا يحسن نشرها، لكن المقصود أن تلك الأماكن كانت مطروقة يأتيها الناس يمرون عليها. زمن النبوة كانوا يأتونها للصلاة، وبعد ذلك اتسع العمران وأصبحت الدور حولها، فكان الناس أحيانا يمرون عليها يأتون عليها. هذا يحصل منه أن الناس إذا غادروا تلك البقاع وخرجوا من تلك البقاع الطاهرة وسكنوا إما شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا في الشام أو في اليمن أو في نجد أو في العراق أو في غيرها، بدهي أن أحدهم يحن إلى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر تلك البقاع التي كان يمر عليها، فيأتي المصلى من أوائل البقاع التي تذكر في تاريخ من يحن بشعره إلى بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصحراء التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، البقعة من الصحراء التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مصلا، كان عليه الصلاة والسلام كأن الناس تعاهدوا منه ذلك، فتجد الرواة يقولون: فخرج بنا إلى المصلى، فكأنه عندما يقول عليه الصلاة والسلام نخرج إلى المصلى أنه يتعمد مصلى واحد صلوات الله وسلامه عليه، الكل يعرفه والكل يأتي إليه، وهذا من كمال سنته ورأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين. نفيء إلى فاصل ثم نجيب إن شاء الله على أسئلتكم.
دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، نعود إلى ما كنا فيه من الخير بحمد الله ونجيب على أسئلتكم. وأول الأسئلة الأخ محمد من السعودية يقول: ما حكم من فاتته صلاة العيد؟ حكم من فاتته صلاة العيد يختلف. أولا، من الذي فاتته صلاة العيد؟ إما أن تفوت صلاة العيد الأمة كلها، وإما أن تفوت صلاة العيد أفراد من الناس. كيف تفوت الأمة صلاة العيد؟ بمعنى أن ثبوت هلال شوال ودخول العيد لم يثبت عند الناس إلا بعد الزوال، فصلاة العيد أصلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح من يوم العيد إلى الزوال. فعندما يتأخر وصول خبر العيد إلى ما بعد الزوال، وهذا قد لا يقع في أزمنتنا هذه لأن طرائق الإيصال تغيرت كثيرا، لكن نتكلم نحن كحكم فقهي معتبر بسائر الأمصار والأعصار. فلو قدر أن الناس لم يعلموا، لم يثبت عندهم، لم يصلهم خبر ثبوت هلال العيد إلا متأخرا، وقد فات وقت صلاة العيد، فما الصنيع لهم؟ يفطرون، متى ما بلغهم أن اليوم أول أيام شوال يفطرون، ثم صلاة العيد لأن وقتها قد فات يصلونها في اليوم التالي في وقتها، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يصلونها في اليوم التالي ثاني أيام العيد، لأن الخبر لم يصلهم إلا متأخرا، وروي هذا أنه وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عام، وقلت هذا بعيد جدا أن يقع في زماننا، إلا أن يعود الناس بقدر الله إلى ما كانوا عليه من بعد الديار وتغير الأحوال. الحالة الثانية وهي التي يسأل عنها السائل في الغالب، وهو أن فردا ما فاتته صلاة العيد، إما نام عنها وإما خرج إلى المصلى فحيل بينه وبين المصلى لأي سبب، فلما أقبل وجد الناس قد انفضوا من الصلاة. بعض أهل العلم، وهذا رأي مرجوح، يقول يصلي ركعتين أو أربع، والذي نراه ونذهب إليه ونرجحه ما قاله المالكية ومن وافقهم من أنه لا قضاء عليه، لأن صلاة العيد لها وقت معين ولها كيفية مخصوصة تتعلق بالإمام، تتعلق بشهود الناس، تتعلق بطرائق معينة منفكة عن غيرها، إذ أنها صلاة لا أذان لها ولا إقامة. فالأكمل في حقه فيما نرى أنه يستغفر ويعود ويكتب الله عز وجل له الأجر إذا كان قد حيل بينها وكان من أهل الأعذار. وأما إن لم يكن من أهل الأعذار فهذا باب آخر، لكن نتكلم نحن هل يقضي أو لا يقضي. الصواب عندنا أن صلاة العيد لا تقضى، أن صلاة العيد لا تقضى. لو كانت الصلاة تصلى في مسجد لا تصلى في المصلى، ووصل إلى المسجد له أن يصلي ركعتين تحية المسجد حتى لا يعدم خيرا، ثم يخرج ويرجع إلى بيته، هذا ما يتعلق بحكم من فاتته صلاة العيد. هذا سائل حقه أن يقدم، لكن نحن نأتي بها حسب الترتيب. يقول: ما حكم صلاة العيد؟ وهل التكاسل عنها يأثم به صاحبه؟ والتكاسل عنها يبنى على قضية حكم صلاة العيد أصلا. صلاة العيد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها على ثلاثة أقوال. قول يقول إنها واجبة على الأعيان، أي على كل أحد، لا يعذر أحد في تركها إلا لمرض أو سفر. وهؤلاء القائلون بهذا لهم حجج. أولا، من القائلون به؟ قال به أبو حنيفة، وقال به الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهم حجج كثيرة، لكن نذكر بعضا منها. أول حججهم قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فقالوا هذا أمر، والأمر للوجوب، والآية محمولة عندهم على صلاة العيدين. الدليل الثاني عندهم ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للعمل، وملازمة خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين على ذلكم العمل بعده، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم من فك سنة من أن يخرج إلى الناس إلى المصلى ويصلي بهم العيد، وكذلك فعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من خلفائهم الراشدين. وهو عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا بالذين من بعدي، ويقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فقال هؤلاء هذا الدليل الثاني على أن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل يدل على أنه فرض على الأعيان. ذكروا دليلا ثالثا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لها الناس حتى النساء من ذوات الخدور أو الحيض، فأخرج الحيض وأخرج ذوات الخدور، وذوات الخدور نساء لما بعد يبلغن في طور البلوغ، والأصل أن يكن في ستر، ومع ذلك أخرجهن النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الروايات أنه أمر المرأة إن لم يكن لها جلباب أن تلبسها أختها من جلبابها، أي تستعير جلبابا، تأخذ جلباب أختها، تصنع شيئا يسترها حتى تصل إلى المصلى. قالوا إن هذه الطرائق في جمع الناس وحثهم على الصلاة كل ذلك لا يدل إلا على الوجوب العيني، إلا على الوجوب العيني. ثم ذكروا دليلا رابعا وهو دليل فقهي بارع، وهم قالوا أن المسلمين يعلمون أن الجمعة والعيد إذا اتفقتا، بمعنى كان العيد في يوم جمعة، قالوا إن الإنسان إذا صلى العيد وشهد مع الإمام الخطبة فإن له أن لا يحضر الجمعة، والجمعة بالاتفاق واجبة، فقالوا لا يسقط الواجب إلا واجب، قالوا لا يسقط الواجب، يقصدون إسقاط صلاة الجمعة وفرض تكليفها على من صلى العيد، قالوا لا يسقط الواجب إلا واجب. وهذا القول مستنبط، قلت إنه فقه بارع ودليل قوي للقائلين بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهو قول أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قلنا إنه رواية في مذهب الإمام أحمد وقول لبعض الشافعية. هذا القول الأول. القول الثاني أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إن صلى جمهرة المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وهذا القول قال به بعض أهل العلم هو مذهب الحنابلة. والرأي الثالث أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الشافعي رحمه الله وقول الإمام مالك، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن الصلوات وأخبره عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس، قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام هل علي إثم إن لم أزد عليها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الأعرابي أنه لا زيادة على الخمس إلا أن تطوع. أجاب القائلون بالوجوب العيني، قالوا هذا فيما يتكرر في اليوم والليلة، لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العيدين. كثير من أهل الحديث يرجح القول الأول في أنها تجب وجوبا عينيا، وقد كان الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ورحمه يميل في دروسه في أقواله في فتاويه إلى القول الأول، وإلى أنها تجب على الأعيان والعلم عند الله. إذا قلنا إنها تجب على الأعيان، ما الذي يتحرر منه؟ يتحرر منه أن الإنسان إذا لم يذهب إلى صلاة العيد يأثم، إذا لم يذهب إلى صلاة العيد يأثم، لأننا إذا قلنا إنها واجب وجوب عيني فلا قول إلا هذا، أنه يأثم إن لم يكن له عذر في ترك صلاة العيد. لكننا بحمد الله وفضله نرى أن جماهير أهل الإسلام في كل مكان ما زالوا إلى اليوم يعظمون هذه الشعيرة، ويخرجون إليها زرافات ووحدانا رجالا ونساء، حتى في البقاع والديار التي هي غير إسلامية وتعج بالمسلمين، نرى أولئك المسلمين بحمد الله وفضله يؤدون صلاة العيد في مشاهد عظيمة جليلة تبين حرص المسلمين على هذه الشعيرة الجليلة الكبيرة التي من الله عز وجل بها عليهم، مقتدين في ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين من بعده. نأتي إلى سؤال آخر، هذا ينتقل إلى مسألة العيد، يقول في شعر المتنبي، وهذا خارج عن الإطار الفقهي، لكن المتنبي شاعر كبير، والذي دفع السائل إلى هذا البيت المشهور عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد. هذا البيت قاله المتنبي في قصيدة هجى بها كافور الإخشيدي، وكافور كان يحكم مصر في زمانه، وقد ترك المتنبي ديار الشام وتوجه إلى مصر يريد كافور، وكان في أول الأمر يتمنى أن يكون له حظوة كبرى ينجم عنها ولاية عند كافور، وقد قال قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقية، وكان يمدحه كثيرا ويبالغ في مدحه، لكنه في آخر الأمر ضج منه وعلم أنه لن يعطيه من الولاية شيء، وكان يقول له أبا المسك هل في الكأس فضل أناله فإني أغني منذ حين وتطرب إذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية وكذا وكذا، يتكلم باستعطاف المتنبي باستعطاف كافور، لكنه لما يأس منه انقلب عليه وقال فيه أقذع الهجاء منه هذه القصيدة التي مطلعها عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد. لكن الناس عندما يغلب عليهم التشاؤم أحيانا يرددون هذا البيت في كل حين، ولا يصح في أفراح المسلمين وأيامهم الحميدة أن يأتي أحد فينغص عليهم فرحتهم بقول شاعر كائنا من كان. ننتقل ونعود إلى الأسئلة الأدبية. هذا يتكلم عن الزين، السائل يتكلم من دبي عن الزينة يوم العيد والغسل وما يتعلق بذلك. ما دمنا قلنا إن العيد شعيرة عظيمة وجليلة، فإذا ننظر إلى سنته صلى الله عليه وسلم، الشافعي رحمه الله نقل كما نقل عنه البيهقي، يعني البيهقي نقل عن الشافعي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن الغسل، وهذا إسناده صحيح إلى علي، إسناده صحيح إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال علي الغسل أربعة: غسل العيدين، غسل عيد الفطر، وغسل عيد الأضحى، وغسل يوم عرفة، وغسل الجمعة. فجعل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو هو في مكانته وصحبته وجلالة قدره، جعل الغسل أربعة: يوم عرفة، ويوم الجمعة، ويوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وهو أول طرائق تزين المسلم لصلاته. وقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يغتسل للعيد قبل أن يذهب إلى المصلى. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول توسعا في المسألة، يقول بإمكان المسلم أن يغتسل قبل صلاة الفجر، لأن الوقت بين صلاة الفجر وصلاة العيد ضيق، وقد لا يستطيع المسلم أن يغتسل فيه، أن يذهب إلى المسجد فيصلي الفجر ثم يعود إلى بيته يغتسل ثم يخرج إلى المصلى، هذا قد يحتاج إلى وقت لا يؤذن فيه، يعني لا يملكه الإنسان في زمانه هذا. فلو أخذ بقول الإمام أحمد واغتسل المسلم إلى صلاة الفجر ثم بعد صلاة الفجر توجه إلى المصلى كان ذلك غير بعيد، لأن غسل الجمعة غير الغسل العيد، فغسل الجمعة الوقت فيه واسع، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة النهار ممتد، لكن ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد الوقت ضيق جدا، إذ هو ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. هذا ما يتعلق بالغسل. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما دلت الآثار جملة وفعل أصحابه من بعده أنه كان يتخير ثيابا ليوم العيد، والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب، ويقول إن الله جميل يحب الجمال، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فما زال المسلمون حكامنا محكومين يتوارثون أنهم يعنون بحسن ما يرتدونه في يوم العيد تزينا لهذه الشعيرة التي هم فيها في ضيافة ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. الخروج إلى المصلى شعيرة عظيمة. العلماء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ماشيا وعاد ماشيا وخالف في الطريق، وهذا حق، لكن الأزمنة تختلف والأحوال تتبدل، فإن غلب على ظني أنه يدرك صلاة العيد إذا ذهب ماشيا فالأكمل في حقي أن يمشي، وأما إذا غلب على ظني أن الصلاة تفوته وأنه قد تتأذى ثيابه أو ما يلبسه فله أن يركب ولا حرج، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك نلتفت إلى مسألة العودة بعد صلاة العيد. من السنة أن يكون الذهاب في طريق والأوبة في طريق، كما أن من السنة أن الإنسان يطعم قبل ذهابه لصلاة العيد،
لما يذهب؟ حاول بعض العلماء أن يجد الحكمة في ذلك، لماذا يطعم قبل أن يذهب لصلاة العيد؟ قالوا حتى لا يظن أن الصيام باق إلى أن يصلى العيد، حتى لا يظن ظان أن الصيام باق معلق، ما زلنا في صيام حتى نصلي العيد. نحن منذ أن اكتمل شهر شعبان أو أهل هلال العيد فإن ذلك إذانا بقضاء انتهاء رمضان وانقضاء الصوم، حتى في ذلك يشرع لنا بعد أن نصلي الفجر أن نطعم تمرات أو غيرها، وكلما كان حلوى كان أفضل تفاؤلا وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن التمر من الحلوى. يخرج بعد ذلك إلى صلاة العيد، هذا في صلاة عيد الفطر. لكن في صلاة عيد الأضحى فإن الأكمل والسنة أن الإنسان لا يطعم إلا بعد أن يؤوب، فيأكل من نسكه، يأكل من ذبيحته، ولو بدأ بالكبد لكان أولى وأحرى اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
كذلك هذا سؤال من الأخ عبد الرحمن من السعودية، يسأل عن الجلوس لخطبة العيد. هو لابد أن يعلم أن هناك فرق ما بين خطبة العيد وخطبة الجمعة، فرق في الموطن وفرق في الحكم. أما الموطن فإن خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، يصعد الإمام المنبر ثم يخطب في الناس خطبتين ثم يجلس بينهما ثم ينزل فيصلي بالناس، فيكون الجلوس لصلاة لخطبة الجمعة أمر مؤكد وهو مندرج في قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. وقد جاء التشديد في أن الإنسان لا ينبغي له أن يلتهي بشيء والإمام يخطب. أما بالنسبة لخطبة العيد فإن الخطبة تكون بعد الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا دخل المصلى أو دخل المسجد أي الإمام فإن الإمام يبدأ بالصلاة، ثم بعد الفراغ من الصلاة بعد أن يصلي بالناس يصعد المنبر إذا كان في مسجد، ويخطب واقفا على الأرض إذا كان في صحراء أو على منبر إذا وضع له، فيبدأ بالخطبة. ولكن الأصل المرفوع المحفوظ أنها خطبة واحدة، وقال بعض الفقهاء إنها خطبتان، لكن هذه الخطبة الجلوس لها لا يتأكد كتأكد الجلوس لخطبة الجمعة، وذلك أن الإنسان لو أراد أن يمضي مضى، لكن لم يعرف في زمن النبوة أن الناس كانوا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وإن اتفق الفقهاء في غالب أقوالهم إلى أنه لا يلزم البقاء والجلوس لخطبة العيد لكونها تعقب تتلو الصلاة. ولذلك بنو مروان لما حكموا المدينة حكمها مروان بن الحكم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه كان يبدأ بالخطبة قبل الصلاة حتى لا يخرج الناس عنه، فأنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه هذا العمل، فقال أبو سعيد له والله لقد بدلتم أو غيرتم، فقال مروان يجيبه لقد تغير الناس يا أبا سعيد. وهذا ليس بعذر أن تترك السنة والطريقة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها لأهواء الأمراء والحكام، ولكن المراد من حيث الجملة كلما كان الإنسان يشهد خطبة العيد ويشهد دعاء الإمام كان ذلك أقرب إلى السنة وأعظم في الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الصلاة ويعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، لأن هذه مجامع من المجامع العظام التي ندب إليها الشارع الحكيم، فحري بالمؤمن أن يكون منها قريب وأن يسعى للخير لنفسه ولغيره. هذا ما يتعلق في سؤال الأخ عبد الرحمن قضية الجلوس لخطبة العيد. وأيا كان الأمر فإن الإنسان كلما كان في المواطن التي يجتمع فيها الصالحون كان أقرب إلى الخير، لأنها مواطن تتنزل فيها السكينة تشهدها الملائكة، كما دلت على ذلك آثار جمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله أيامنا وأياكم من الخير ملأ وبعيدة عن السوء كله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، أن تختم لنا برحمتك شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا
واقض ديننا ويسر أمورنا وتولى أمرنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إنا في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إنا في تدبيرك ما يغني عن الحيل. ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من فوقنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.